بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقد بدأنا الحديث في الأسبوع الماضي في كتاب التيمم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم حاء قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانب ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذا الحديث تتم لما بدأ به الإمام البخاري رحمه الله للإشارة إلى أن من خصائص هذه الأمة أن الأرض جعلت لهذه الأمة مسجدا وطهورا. ووجه الشاهد من إيراد هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: وطهورا، أي جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض، جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض. وهنا في بداية هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وهذه إشارة إلى خصائص هذه الأمة، أن هذه الأمة خصت بخصائص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خص بخصائص. لكن هنا سؤال: هل خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فقط خمسة أم هي أكثر؟ هي أكثر من خمسة، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وهنا الحصر غير مقصود، الحصر غير مقصود. وهذا كثير في الأحاديث أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأرقام ولا يؤخذ منها الحصر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: اجتنبوا السبع الموبقات، هل فقط الكبائر المهلكة سبعة أم هي أكثر؟ لا شك أنها هي أكثر. فهنا هذا الرقم والعدد أعطيت خمسا لا يفيد الحصر، لا يفيد الحصر، بل هي أكثر من ذلك. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذه يعني من الخصائص العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الله يوقع الخوف والوجل في قلوب أعدائه، في قلوب أعدائه، وإن كان بينهما مسيرة شهر، وإن كان بينهما مسيرة شهر. والخوف جند من جنود الله، جند من جنود الله. فالله سبحانه وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجندي من جنوده، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينصر بالرعب فيخافه أعداؤه وإن كانت المسيرة عظيمة. وهنا سؤال: هل هذه الخصيصة تكون للأمة كما تكون للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إذا كانت الأمة متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، مقتدية بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تنصر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصر بالرعب. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجعلت لي الأرض مسجدا أي مكانا للصلاة، أي مكانا للصلاة. ولذلك في التتمة: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. يعني الإنسان إذا أدركته الصلاة في أي مكان يصلي. وهذه تتعلق بقاعدة فقهية، أن الأصل في الأرض الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة ما لم يرى النجاسة. يعني الأصل في أي أرض، في أي مكان، الأصل فيه الطهارة. وهذه خصيصة لهذه الأمة. الأمم السابقة كان لا يشرع لهم العبادة إلا في الكنائس والصوامع والبيع. أما هذه الأمة فمن خصائصها أنها تصلي في أي مكان، تصلي في أي مكان من الأرض. وهذا العموم عموم مخصوص، عموم مخصوص، يعني المواطن التي جاء النهي عن الصلاة فيها تستثنى من هذا العموم. منها قول النبي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام والمقبرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام والمقبرة. فإذا يجوز للإنسان الصلاة في أي مكان من الأرض إلا ما جاء استثناؤه بالنص. فذكر العلماء الصور المستثناة: الحمام، المقبرة، الخلاف في الأرض المغصوبة يعني المسروقة، وغير ذلك. فهذا من العام المخصوص. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جاء في بعض الروايات: وتربتها طهورا، وتربتها طهورا، ولا تعارض بينهما، لأن التربة أحد أجزاء الأرض، أحد أجزاء الأرض، ولا يفيد التخصيص، لا يفيد التخصيص، يعني أحد أفراد العام. فالأرض كلها طاهرة، والأرض كلها موضع للصلاة، فهذه من خصائص هذه الأمة. قال: وأحلت لي المغانم. المغانم يعني الغنائم. الأمم السابقة كانوا إذا غنموا في المعارك يجمعون الغنائم في مكان معين، فتأتي صاعقة من السماء فتحرق هذه الغنائم. وأما هذه الأمة فالله سبحانه وتعالى أحل لها الغنائم، أن المسلمون يأخذون هذه الغنائم، فهذه من خصائص هذه الأمة أيضا. قال: ولم تحل لأحد قبلي، يعني ما حلت الغنائم للأمم السابقة. قال: وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة. والمقصود هنا بالشفاعة أي الشفاعة العامة، الشفاعة العامة، وليست يعني عموم الشفاعات. لأن يعني كما أسلفنا في بعض المواضع، الأنبياء يشفعون، والملائكة يشفعون، والشهداء يشفعون، والأطفال يشفعون، لكن هنا شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، هي الشفاعة العظمى، هي الشفاعة العظمى، الشفاعة في أرض الموقف الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي المقصودة هنا في هذا الحديث. قال: وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وهذا فيه عموم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا عذر لأحد سمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنكب عن الدعوة. وقد يقول قائل: الله سبحانه وتعالى قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا. وهذه الآية هل تفيد التخصيص؟ لا تفيد التخصيص، فالآية في الأميين وليس للأميين حتى يفيد التخصيص، يعني الجنس الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب. وهذا الحديث كما قال العلماء من قبيل التحدث بنعم الله، من قبيل التحدث بنعم الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه وعلى هذه الأمة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. قال: حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. هذا الحديث يعني مضى معنا، لكن هنا الإمام البخاري بوب هذا التبويب: باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا، يعني إذا كان الإنسان في موضع لا يجد الماء أو التراب، وهذا قد يكون في المريض أو الإنسان المسجون أو غيره من الصور يمكن يقع له في مثل هذه الحالة، لا يجد الماء ولا التراب. وهذا الحديث سبق أن ذكرناه مفصلا، وفيه قصة أم المؤمنين عائشة وضياع القلادة. وفي هذه الرواية ما أسلفنا أن أشرنا إليه أنها استعارت من أسماء قلادة، يعني هذه القلادة استعارتها من أختها، والرواية السابقة أن القلادة لها، وهذه الرواية توضح أن هذه القلادة لأختها أسماء فهلكت يعني ضاعت. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها. هل هناك تعارض بين الرواية السابقة أنهم استنهضوا البعير فوجدوا القلادة تحت البعير، وبين أن الرجل وجد هذه القلادة؟ لا تعارض، يعني قد يقال أن القلادة موضعها كان تحت البعير، والذي وجد القلادة هو هذا الرجل، فلا تعارض بين هذا الحديث والحديث السابق. وأيضا في يعني هذا الحديث أنه من لم يجد الماء ولا التراب فإنه يصلي على حالته، وهذا ما يسمى عند العلماء فاقد الطهورين، يعني رجل لم يجد الماء ولم يجد التراب. إحنا عندنا الطهارة على نوعين: الطهارة المائية والطهارة الترابية. فإذا انعدم عند الشخص النوعين، لم يجد الماء ولم يجد التراب، هل يترك الصلاة؟ لا، ما يترك الصلاة. الصلاة ما تسقط بحال من الأحوال إلا في حالة ذهاب العقل، ولذلك الإنسان يأتي بالصلاة بقدر الاستطاعة، مصداقا لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وأيضا في هذه يعني في هذا الحديث كما أسلفنا البركة التي كانت في آل أبي بكر، وأن الإنسان قد يكره الشيء ويجعل الله سبحانه وتعالى فيه خير وفيه تشريع. والإنسان لما يقرأ الأحداث اللي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الله سبحانه وتعالى يقدر بعض المواقف وبعض الأحداث ليكون فيها تشريعات. كثير من الأحاديث اللي تمر معنا نجد أن في وسط هذه المواقف والأحداث تنزل التشريعات، مثل فقد الماء وغيره تأتي هذه الأحكام الشرعية. قال المصنف رحمه الله: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. قال: وبه قال عطاء، وقال الحسن: في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم، فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. هنا بوب الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب، باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. هذه المسألة يعني خلافية، هل الإنسان يصلي بالتيمم في الحضر أو لا؟ طبعا هم يعني قالوا أن التيمم إنما شرع للمسافر، إنما شرع للمسافر وشرع للمريض، فهل الإنسان في البلد في بلده في الحضر، يعني الحضر المدن في بلده وليس بمسافر، هل يشرع له أن يتيمم؟ ذهب جمهور العلماء أنه يشرع له التيمم، يشرع له التيمم ولا تلزمه الإعادة، لا تلزمه الإعادة يعني إذا وجد الماء في الوقت. وذهب بعض العلماء إلى أنه يتيمم وإذا وجد الماء يعيد، وهذا قول الإمام الشافعي، قول الإمام الشافعي. الحنفية أبو حنيفة وبعض أصحاب الرأي قالوا لا يصح التيمم من الأصل، لا يصح التيمم من الأصل، لأن مشروعيته إنما هو للمسافر والمريض، للمسافر والمريض، أما المقيم في الحضر فهذا لا يتيمم. والصحيح الراجح أنه يشرع التيمم، يشرع التيمم، لأن العلة من التيمم هو فقد الماء، فقد الماء أو التضرر باستخدام الماء. يعني متى يجوز الإنسان أن يتيمم؟ الحالة الأولى إذا فقد الماء، ما عنده ماء، أو عنده ماء قليل لا يكفيه إلا للشرب لضرورته الأساسية، فهذا يتيمم. والحالة الثانية الضرر، الضرر يعني كون إذا تيمم قد يهلك جسده، به مرض، به جرح، إذا يعني استخدم الماء قد يهلك أو قد يتلف، فهنا ضرر من استخدام هذا الماء، فيشرع له في هذه الحالة التيمم. قال وبه قال عطاء، يعني قال عطاء بجواز التيمم في الحضر، يعني في البلد إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. طبعا العلماء مختلفين، هل إذا وجد يعني الماء، إذا توقع أنه يجد الماء في آخر الوقت هل ينتظر؟ الصحيح أنه يجوز له أن يتيمم وإن كان يظن أنه يجد الماء في آخر الوقت، لأنها مسألة ظنية. قال وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم، يعني الماء قريب منه ولكن ما يستطيع أن يصل إلى هذا الماء، عنده عجز، صور العجز، صور الضرر، صور الخوف، كلها تبيح للإنسان التيمم. يعني ممكن في ماء والماء موجود عنده سبع من السباع، جنب الماء أسد من الأسود، تروحون ما يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذا الماء، يجوز للتيمم، سواء الضرر، الخوف، العجز عن استخدام الماء، فقد الماء، هذه كلها من مبيحات التيمم. وذكر هنا من الأدلة على جواز التيمم في الحضر قصة ابن عمر أنه يعني أقبل من أرضه بالجرف، هاي منطقة تبعد أميال عن المدينة، فحضرته العصر بمربد النعم، هذه أيضا منطقة يعني تبعد عن المدينة ميلين، وهذه طبعا المربد معروف هو موضع تربية الإبل، كانوا يعني يطلقون الإبل فيها، مرعى للإبل، فأدركته الصلاة في هذا الموضع يعني قريب من هذه المنطقة فصلى، وهذه المنطقة في الحضر يعني ملاصقة للمدينة في الحضر وليس في البر، فهنا أورد الإمام البخاري هذا الأثر للتدليل على جواز التيمم في الحضر، يعني كما أن التيمم يجوز للمريض ويجوز للمسافر كذلك يجوز للشخص الذي يكون في الحضر. فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد، وهذا دليل الجمهور أن لو تيمم في يعني في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في نهاية الوقت لا تلزمه إعادة الصلاة، لا تلزمه إعادة الصلاة، لأن العبادة صحيحة، العبادة صحيحة وقعت على وجهها، فلا يعيد الصلاة مرة أخرى. ثم أورد الحديث قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت عميرا مولى بن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. أورد هنا الإمام البخاري هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منطقة تسمى بئر جمل فلقيه رجل، لقيه رجل ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على طهارة، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ما رد على هذا الرجل السلام حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام، يعني تيمم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رد عليه، وهذا فيه كراهية يعني ذكر الله عز وجل إلا على طهارة، إلا على طهارة، يعني استدل به على هذا الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يذكر الله على غير طهارة. قد يقول قائل أين الذكر؟ وعليكم السلام، السلام اسم من أسماء الله وأسماء الله ذكر، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفوه باسم الله وهو على غير طهارة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجدار وتيمم على الجدار ثم رد عليه التحية، وهذا فيه مشروعية يعني التيمم على الجدار خلافا لمن منعه، خلافا لمن منعه. وأيضا استدل به على أنه لا يشترط الغبار، لا يشترط الغبار، بعض الفقهاء يقول يشترط في التيمم الغبار، ويستدلون ببعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حك الجدار وتيمم، ولكن هناك الروايات الأخرى الواضحة التي تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بالجدار. وهنا الإمام البخاري رحمه الله أراد أن يستدل بأنه لو جاز استخدام التيمم لرد التحية، لرد التحية فيجوز استخدام التيمم للصلاة عند خشية خروج الوقت، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا فعله في الحضر، فعله في الحضر، والعلة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو فقد الماء، ليس لديه ماء فأراد النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد عليه التحية. كذلك طبعا هذا من القياس عند الإمام البخاري، استخدام القياس في بعض الأبواب منه هذا الباب، فقال إذا جاز التيمم لرد التحية والسلام كذلك يجوز التيمم لأداء الصلاة إذا خشي فوات الوقت في البلد أي في الحضر. وهذه يعني العلة تشترك، علة الفوت في المريض وفي المسافر وكذلك الشخص الذي يكون في البلد، يعني المريض لماذا يتيمم؟ لأنه يخشى إذا انتظر تفوت الصلاة والصلوات، وكذلك المسافر، كذلك الشخص الذي يكون في البلد نفس الأمر، إذا خشي فوات الصلاة ولم يحضره الماء فإنه يشرع له التيمم في هذا الوقت. فهذا مقصد تبويب الإمام البخاري رحمه الله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب المتيمم هل ينفخ فيهما. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان مسألة خلافية، هل الإنسان إذا ضرب كفيه في التيمم بالأرض هل ينفخ، يعني هل ينفض الرمل الموجود في يديه؟ هذه مسألة خلافية، بعض العلماء قال ينفض وهو قول أهل الكوفة الأحناف، وبعض أهل العلم قال أنه يجوز له أن يفعل ويترك، وهذا قول الشافعي وأحمد، ورأي الإمام مالك أنه ينفض نفضا خفيفا، فالأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، والقصد من ذلك هو تخفيف التراب، تخفيف التراب. يعني أحيانا تكون في بعض المناطق تكون الأرض سبخة، ولما تضرب يعلق رمل كثير باليد، ففي هذه الحالة ينفخ الإنسان في يديه حتى يخفف هذا الرمل. وأورد القصة الرجل الذي جاء يسأل عمر بن الخطاب أنه كان على جنابة فلم يجد الماء، فلم يجد الماء، فذكره عمار بن ياسر بقصة حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفيده في الفتوى، وذكر أنهما كانا في سفر فلم يجدا الماء، لم يجدا الماء، فعمر لم يصلي. وعمر كما أسلفنا في المحاضرة الماضية كان لا يرى التيمم من الجنابة، وكان يرى أن التيمم خاص بالحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، فلم يصلي عمر. وأما عمار فتمعك في التراب، أي تمرغ في التراب، تمرغ في التراب، وهذا اجتهاد، اجتهاد منه، يعني تمرغ كاملا في التراب. قال فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر القصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا، شرح له صفة التيمم الضرب في الأرض، يعني قال ما يحتاج أنك يعني تتمرغ في التراب حتى يحصل التيمم، شرح له صفة التيمم، صفة التيمم. وهذا فيه أن الإنسان المتأول لا لوم عليه، يعني عمار كان متأولا مجتهدا ولم يعرف صفة التيمم فتمرغ في التراب، فشرح له النبي صلى الله عليه وسلم صفة التيمم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، هذا وجه الشاهد، هذا وجه الشاهد، ونفخ فيهما، يعني نفخ النبي صلى الله عليه وسلم لتخفيف التراب. فاختلف العلماء في مشروعية النفخ، سواء على جهة النفض أو التخفيف أو الفعل والترك كما ذكرنا في بداية الكلام. ثم مسح بهما وجهه وكفيه، يعني صفة التيمم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب التيمم للوجه والكفين. قال حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة أخبرني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار بهذا، وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح، يعني يشرح شعبة أحد رواة الحديث يشرح الصفة، يعني ضرب في اليد ثم تقريب من الفم ونفخ فيه لتخفيف التراب، ثم مسح وجهه وكفيه، ثم مسح وجهه وكفيه. هل الإنسان طبعا هذا الحديث وغيره من الأحاديث، هل يبدأ الإنسان في التيمم بمسح الوجه أم مسح الكفين؟ أم مسح الكفين مسألة خلافية، بعض العلماء ذهب إلى أنه يقاس على الوضوء، يقاس على الوضوء فيمسح أولا الوجه ثم الكفين ثم الكفين، لأن في صفة الوضوء الإنسان يغسل الوجه، يبدأ بالوجه كما في الآية ثم اليدين، والقول الثاني أنه يبدأ باليدين، يبدأ باليدين، ولأنه هو الأصل، وجاءت في بعض الروايات أنه مسح بيديه ثم وجهه. وأما عموم هذه الروايات أو القياس على الوضوء، هذا القياس لا يصح، يعني صحيح التيمم هو بدل عن الوضوء، والبدل يأخذ حكم المبدل عنه، ولكن لا يقتضي أن يشاركه في كل الصفات، أن يشاركه في كل الصفات. يعني التيمم هل يختلف عن الوضوء؟ نعم يختلف، هذه طهارة مائية، هذه طهارة ترابية، هذه فقط في يعني عضوين اليدين والوجه، والتيمم يعني طهارة محددة مقيدة بخلاف الوضوء، فهناك فوارق بين الوضوء والتيمم. نعم العلماء يقيسون بعض المسائل، لكن القياس المطلق، قياس التيمم على الوضوء مطلقا، هذا فيه نظر. وعلى كل حال لو أخذ الإنسان بأي قول من هذه الأقوال، يعني سواء قدم اليدين أو قدم الوجه في المسح، فإن ذلك مشروع، فإن ذلك مشروع لعموم الأدلة في ذلك. فحتى البعض استدل بالآية، وهو قول الحنابلة، يرون هذا الأمر أنه يقدم مسح الوجه ثم مسح اليدين أو الكفين. وقال النضر أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن والأبزة قال الحكم، وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عمار. طبعا هذا ضبط لألفاظ الرواية. قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن من أبزة عن أبيه أنه شهد عمر، أنه شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية فأجنبنا، وقال تفل فيهما، يعني في صفة التيمم، يعني هذه بعض الألفاظ، وهذا كما قال العلماء فهم من الراوي، فهم من الراوي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الأول الرواية ماذا فعل؟ نفخ، نفخ في يديه. قال بعض العلم فهم الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم تفل في يديه. قالوا لماذا؟ قال لأن أحيانا النفخ يصاحبه نوع من الريق مثل النفث، فظن أنه تفل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب بكفيه الأرض ثم نفخ فيهما، وأسلفنا هذا النفخ إنما هو لتخفيف التراب، فالصحيح أنه نفخ وليس تفل. قال حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن عبد الرحمن قال قال عمار لعمر تمعكت، وهذا أسلفنا أنه تمرغ في التراب لما كان جنبا ولم يجد الماء، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين، يعني يكفي في التيمم مسح الوجه والكفين دون بقية الجسد، لأن فعله عن تأول واجتهاد بأن التراب مس سائر جسده. قال حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شهدت عمر فقال له عمار وساق الحديث. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. هذه كلها ألفاظ وطرق لنفس الحديث، لنفس الحديث وتدل على نفس المعنى وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده لعمار في هذه الحالة لما كان جنبا ولم يجد الماء، فشرح له صفة التيمم بأنها ضربة واحدة للأرض والنفخ في اليدين ثم مسح اليدين والوجه أو على الخلاف الذي ذكرناه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصعيد الطيب، وضوء المسلم يكفيه من الماء. وقال الحسن: يجزئه التيمم ما لم يحدث. وأما ابن عباس وهو متيمم، وقال يحيى ابن سعيد: لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. هنا عقد الإمام البخاري، قال: باب الصعيد الطيب، وضوء المسلم يكفيه من الماء، يعني أن الطهارة الترابية تحل محل الطهارة المائية إذا فقد الماء، إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم. وسبق أن ذكرنا الصعيد الطيب، الصعيد هو ظاهر الأرض، والطيب هو الطاهر، الطيب هو الطاهر، والصعيد هو ظاهر الأرض، لابد أن يكون طاهر لأنه لا يجوز أن يتيمم بنجاسة، والصعيد هو الظاهر. وقال الحسن: يجزئه التيمم ما لم يحدث. يجزئه التيمم ما لم يحدث، هذه مسألة وقع الخلاف بين العلماء، هل المتيمم يشرع له فقط أن يصلي صلاة واحدة، ولا يستطيع أن يكمل الصلوات دام أنه على التيمم ولم ينتقض وضوءه؟ حصل خلاف بين العلماء، فجمهور العلماء على أنه يشرع له أداء الصلوات ما دام على تيممه، فهي طهارة كالوضوء وتأخذ حكم الوضوء. إذن هذه المسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال: هل المتيمم يشرع له أن يصلي صلاة واحدة أو أكثر من صلاة؟ القول الأول أنه يشرع له أن يصلي الصلوات ما دام على طهارته، وهذا باعتبار أن له حكم الوضوء، والقاعدة الفقهية أن البدل له حكم المبدل منه، فالتيمم له حكم الوضوء، كما أن الإنسان إذا كان باق على وضوئه يشرع له أن يصلي أكثر من صلاة، فكذلك التيمم يشرع له أن يصلي أكثر من صلاة. القول الثاني، ذهب بعض العلماء إلى أنه يشرع له صلاة واحدة فقط، صلاة واحدة فقط، ثم يتيمم لكل صلاة، يتيمم لكل صلاة. ودليل هؤلاء قالوا أن التيمم إنما شرع للضرورة، شرع للضرورة، وأن هذه الضرورة تقدر بقدر معين فلا يتوسع فيها، لا يتوسع فيها، فقط يعني يصلى فيها الصلاة الواحدة، وإذا جاء وقت الصلاة الأخرى فإنه يتيمم مرة أخرى. وذهب بعض العلماء القول الثالث إلى أنه يتيمم لكل فرض إلا في قضاء الفوائد، إلا في قضاء الفوائد فإنه يشرع أن يصليها بتيمم واحد، بتيمم واحد. والصحيح هو الأول، الصحيح هو الأول أن التيمم هنا يقوم مقام الوضوء، فما دام الإنسان على طهارته محافظا عليه فإنه يشرع له أن يصلي أكثر من فرض، أن يصلي أكثر من فرض. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: وأما ابن عباس وهو متيمم. أما يعني صلى إماما، صلى إماما وهو متيمم. هذه المسألة أيضا وقع فيها الخلاف، جمهور العلماء يرون أنه يشرع للمتيمم أن يؤم الناس، المتيمم أن يؤم الناس، وهذا يعني قول الإمام الشافعي وأحمد الليث وقبل ذلك أبو حنيفة، الأئمة الأربعة يقولون بهذا القول. وخالفهم في هذه المسألة الأوزاعي فقيه الشام، فإنه يرى أن المتيمم لا يشرع له إمامة المتوضئين، قال لأنه أقل درجة فلا يأم المتوضئين. والإمام البخاري عقد هذه الترجمة للدلالة على أن المتيمم كالمتوضئ وهناك يعني ضابط فقهي، يعني لو تحفظون هذا الضابط يسهل عليكم كثير من المسائل. هذا الضابط هو قول العلماء: من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. يعني لو سئل الإنسان هل يجوز إمامة الفاسق، هل يجوز إمامة فلان، هل يجوز إمامة المتيمم، هل يجوز، كل هذه الأسئلة ترد وتندرج تحت هذا الضابط. نقول هل تصح صلاته لنفسه؟ إذا صحت لنفسه تصح لغيره، تصح لغيره. فهذا ضابط مهم جدا في مسألة يعني الإمامة: من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، إذا جاز أن يصلي لنفسه فإنه يجوز أن يصلي بغيره إماما. طبعا بعض الفقهاء من ذهب إلى هذا القول أنه لا يشرع إمامة المتيمم للمتوضئين استدل بحديث لا يأم المتيمم المتوضئين، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ولا يصح، هذا الحديث ضعيف. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله في الأثر الثالث تحت هذا الباب: وقال يحيى بن سعيد: لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. السبخة الأرض التي فيها ملوحة، الأرض التي فيها ملوحة، هل يجوز للإنسان أن يتيمم من الأرض التي فيها ملوحة؟ نعم، باتفاق العلماء أنه يجوز أن يتيمم على هذه الأرض، وأرض المدينة كانت سبخة فيها هذه الملوحة، فالإنسان أن يصلي على هذه الأرض وله أن يتيمم من هذه الأرض. ثم ذكر يعني الإمام البخاري حديثا طويلا وفيه قصة بديعة جميلة، إن شاء الله سوف نأخذها في اللقاء القادم. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.